الوجه الثاني
صفحة 24 الأسئلة. السؤال الأول: املأ الفراغات في العبارات التالية. ألف: ولد الوليد بن فراغ ابن مروان سنة فراغ للهجرة. ب: بنى الوليد بن عبد الملك المسجد فراغ في فراغ. السؤال الثاني: اذكر السبب لما يأتي. ألف: ضعف ثقافة الوليد بن عبد الملك في اللغة العربية. ب: اعتبار المؤرخين عصر الوليد بن عبد الملك العصر الذهبي للدولة الأموية. السؤال الثالث: اذكر ثلاثة من إنجازات الوليد بن عبد الملك في خلافته. نشاط: هناك العديد من الأعمال الخيرية التي يمكن أن تقوم بها كفرد من أفراد هذا المجتمع. على ضوء ذلك، واحد: حدد واحدا من هذه الأعمال التي تستطيع القيام بها. اثنان: ضع خطة تنفيذ العمل. ثلاثة: اكتب خطوات التنفيذ. أربعة: ما النتائج المتوقعة؟ صفحة 25 عمر بن عبد العزيز من 99 إلى 101 هجرية. حياته: ولد عمر بن عبد العزيز ابن مروان بالمدينة المنورة سنة 62 هجرية، ويكنى بأبي حفص، وأمه هي ليلى بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ورث من جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا من صفاته. نشأ عمر في المدينة المنورة حيث استفاد من العلماء الذين كانوا فيها، وقد تفقه في الدين وبرز في العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية والتاريخ، وبلغ من علو منزلته في العلم أن قيل كان العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة. خلافته: جاءت الخلافة دون أن يسعى لها، إذ أوصى له بها سليمان بن عبد الملك قبيل وفاته، وفضله على أخيه يزيد لما عرف عنه من الصلاح والتقوى والنزاهة. يروى أن زوجته فاطمة بنت عبد الملك دخلت عليه عقب توليه الخلافة فوجدته يبكي، فقالت له: ألشيء حدث؟ قال: لقد توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهول والمقهور والمظلوم والغريب والأسير والشيخ الكبير، وعرفت أن ربي سائلي عنهم جميعا، فخشيت فبكيت. بهذه المعاني السامية والمنهج القوي أعاد سيرة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. على ما يدل بكاء عمر بن عبد العزيز، وما الصفات التي برزت لعمر بن عبد العزيز بهذا النص؟ أهم أعماله: واحد، بدأ بنفسه فجردها من كل نعيم زائل، وأعاد الأراضي والأموال التي وهبت له ولزوجته وأولاده إلى بيت مال المسلمين، وطلب من بني أمية إرجاع ما أخذوه من بيت مال المسلمين بدون وجه حق. صفحة 26. اثنان، عزل الولاة الظالمين وعين بدلا منهم ولاة عرفوا بالتقوى والصلاح وحسن السيرة. ثلاثة، أسقط الجزية عمن أسلم من أهل البلدان المفتوحة، فكتب أحد عماله أن هذا يضر بخزينة الدولة، فقال له عمر: ارفع الجزية عمن أسلم، فإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. ما نتيجة هذا العمل؟ أربعة، اهتم بالنواحي الاقتصادية مثل إصلاح كثير من الأراضي الزراعية وإقراض المزارعين وحفر الآبار وشق الطرق وتوحيد المكاييل والموازين في جميع أنحاء الدولة الأموية. خمسة، فتح باب النقاش مع الخوارج واستمالهم بالحجة، فغلبهم بخلقه وعلمه وانصاع إليه كثير منهم. ستة، اهتم بالنواحي العمرانية كبناء المساجد والاستراحات على الطرق لإيواء المسافرين. سبعة، اهتم بالناحية العلمية، فشجع الناس على حفظ القرآن الكريم وأمر بتدوين الحديث النبوي وجمعه. ثمانية، أمر بعودة الجيش المحاصر للقسطنطينية رأفة بالجند الذين تعرضوا للجوع والبرد والطاعون. نتائج سياسته: واحد، اعتناق كثير من الناس الإسلام لما عرفوا عدله بين الناس وإيقافه لكثير من الحروب ومكاتبته الملوك والدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، متبعا في ذلك قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة النحل آية 125. 2. تقلص نفوذ المعارضين للحكم الأموي. 3. تحسنت أحوال المسلمين وارتفع مستواهم المعيشي وانعدم وجود الفقراء. فقد روي عن يحيى ابن سعيد قوله: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقيا فاقتضيتها، وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فيها فقيرا، ولم نجد من يأخذها منا، وقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس فاشتريت بها رقابا فأعتقتهم. صفحة 27 وفاته. توفي عمر بن عبد العزيز سنة 101 هجرية بعد أن حكم سنتين وخمسة أشهر عم فيها الرخاء والمحبة، وساد العدل والمساواة في ربوع الدولة الإسلامية. جاء بعده ستة خلفاء، كان آخرهم مروان بن محمد الذي قتل على أيدي العباسيين سنة 132 هجرية. وثيقة. قال المدائني: كان يشترى لعمر قبل خلافته الحلة بألف دينار، فإذا لبسها استخشنها ولم يستحسنها، فلما أتته الخلافة كان يشترى له قميص بعشرة دراهم، فإذا لبسه استلامه. ما التغير الذي طرأ على عمر بن عبد العزيز بعد الخلافة؟ ما الصفة التي ظهرت في هذا النص؟ ما رأيك بهذه الصفة؟ الأسئلة. السؤال الأول: ما ترتيب الخليفة عمر بن عبد العزيز بين خلفاء بني أمية؟ السؤال الثاني: أذكر السبب لما يأتي. ألف: انعدام وجود الفقراء في عهد عمر بن عبد العزيز. باء: سرعة انتشار الإسلام في عهد عمر بن عبد العزيز. السؤال الثالث: صحح ما قبله خط فيما يلي. ألف: ولد عمر بن عبد العزيز سنة 64 هجرية، خط قبل سنة 64 هجرية. باء: يرتبط نسب عمر بن عبد العزيز من جهة أمه بالخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خط قبل علي بن أبي طالب. صفحة 28. السؤال الرابع: توقف عمر بن عبد العزيز عن أخذ الجزية ممن أسلم، ما النتيجة التي ترتبت على ذلك؟ السؤال الخامس: هل تؤيد العبارة التالية ولماذا؟ يعد عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. السؤال السادس: ما موقف الخوارج من سياسة عمر بن عبد العزيز؟ السؤال السابع: هات من الدرس ما يدل على ألف عدم رغبة الخليفة عمر بن عبد العزيز بتولي الخلافة، باء أسباب ذلك. السؤال الثامن: لقب عمر بن عبد العزيز بالخليفة الزاهد، وذلك لورعه وزهده، من خلال هذه العبارة: ألف أعرف الصفتين المذكورتين، باء أذكر مثالا لكل منهما في حياة عمر بن عبد العزيز. نشاط: اختر أحد الأنشطة التالية: 1. بالرجوع إلى مكتبة المدرسة أو مكتبتك الشخصية اكتب ما لا يزيد عن خمسة أسطر عن زهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. 2. اكتب عن أحد الخلفاء الأمويين موضحا الآتي: ألف أسباب اختيارك له، باء الصفات أو الأعمال التي أعجبتك فيه وتحب أن تقتدي بها. صفحة 29. الفصل الثاني: الفتوحات في عهد الأمويين. تمهيد: وضع الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه السياسة الخارجية للفتوحات الإسلامية المتمثلة في نشر الدين الإسلامي، لأن الإسلام جاء رحمة للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سورة الأنبياء آية 107. وصار الخلفاء الراشدون من بعده على سياسته، وواصلت الدولة الأموية هذه السياسة في الفتوحات الإسلامية، وقد شملت هذه الفتوحات في عهد الأمويين ما يلي: أولا آسيا الصغرى وهي تركيا حاليا وجزر البحر المتوسط. ألف آسيا الصغرى: واصلت الدولة الأموية فتوحاتها لبلاد الروم، الدولة البيزنطية التي تعرف بالأناضول أو آسيا الصغرى، حيث جرت محاولتان لفتح القسطنطينية اسطنبول حاليا وقد كانت عاصمة الدولة البيزنطية آنذاك؟ المحاولتان هما: واحد في عهد معاوية بن أبي سفيان، واشترك في هذه المحاولة عدد من كبار الصحابة مثل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي استشهد أثناء الحصار. اثنان في عهد سليمان بن عبد الملك الذي حاصرت قواته القسطنطينية من البر والبحر، ولكن هذه المحاولة والتي قبلها لم تحقق أهدافها للأسباب التالية. صفحة 30 ألف حصانة موقع القسطنطينية ومناعة أسوارها. باء سوء الأحوال الجوية وبرودة الطقس. جيم استخدام الروم النار الإغريقية في مواجهة الجيش الإسلامي. إضافة: النار الإغريقية اخترعها اليونان الإغريق، وهي عبارة عن قذائف مشتعلة يوجهها العدو نحو السفن الإسلامية، وتظل مشتعلة على سطح الماء، فإذا ما وصلت السفن اشتعلت فيها النيران وأحرقتها. انتهى. باء جزر البحر المتوسط. من من الخلفاء الأمويين اهتم بالأسطول البحري؟ ما البحر الذي كان فاصلا بين بلاد الروم والدولة الأموية؟ لقد تم للمسلمين السيطرة على معظم جزر البحر المتوسط، حتى أطلق على البحر المتوسط بحيرة إسلامية، ومن الجزر التي فتحت قبرص ورودس وكريت. ماذا كان يسمى البحر المتوسط؟ صفحة 31. ثانيا الفتوحات في الشمال الإفريقي. الشمال الإفريقي هي دول المغرب العربي الآن. كان الخليفة معاوية بن أبي سفيان قد ولى القائد عقبة بن نافع ولاية إفريقية. إذا قلنا إفريقية فنعني بها تونس اليوم حاليا، وأما إذا قلنا إفريقيا بالألف يعني آخرها بالألف فهي تعني قارة إفريقيا. شمال إفريقيا يعني الجزء الشمالي من قارة إفريقيا. أما إذا كما قلنا ولاية إفريقية أو في إفريقية بالتجديد الياء مع التاء المربوطة تنتهي، فهذه تعني تونس حاليا. نقول كان الخليفة معاوية بن أبي سفيان قد ولى القائد عقبة بن نافع ولاية إفريقية، فأسلم على يده كثير من البربر. البربر عبارة عن قبائل تسكن شمال إفريقيا، وأسس فيها مدينة القيروان لتكون مركزا للجيش الإسلامي ومقرا للولاة، وبنى فيها مسجدا. حدد موقع مدينة القيروان على الخريطة. سار عقبة من القيروان في حملة لفتح بلاد المغرب، فوصل إلى طنجة على المحيط الأطلسي، وهزم جيوش الروم، وعندها قال: اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك. هل تعرف أي البلاد اليوم كان سيصلها عقبة لو واصل عبور المحيط؟ صفحة 32. وأثناء عودته إلى القيروان صرف جنده، وبقي معه عدد قليل، فاستغل أعداؤه من الروم والبربر الفرصة وفاجأوه، فجرت معركة غير متكافئة بين الطرفين في تهودة، وفيها قتل عقبة وأكثر أصحابه سنة 63 هجرية، وبذلك عادت سيطرة الروم على شواطئ بلاد المغرب. وفي عهد عبد الملك بن مروان أرسل جيشا بقيادة حسان بن النعمان، استطاع أن يهزم الروم ويطردهم نهائيا من شمال إفريقيا، وقد تم له بناء مدينة تونس قرب قرطاجة، ونشر الإسلام بين البربر، ثم عين موسى ابن نصير واليا على إفريقية، الذي وطد سلطان المسلمين وتابع سياسة أسلافه في استمالة البربر إلى الإسلام، فدخلوا في الإسلام وانضموا إلى جيوشه، وفتح طنجة وسبتة وباقي بلاد المغرب الأقصى، وبذلك استقر المسلمون في هذه البقاع وصاروا يتطلعون إلى ما وراء المضيق. عرف المضيق وما المضيق المقصود هنا. ثالثا فتح الأندلس إسبانيا. أطلق المسلمون اسم الأندلس على شبه جزيرة أيبيريا بين قوسين إسبانيا والبرتغال حاليا، التي كانت قبل الإسلام خاضعة للقوط. عندما وصل المسلمون إلى شواطئ إفريقيا الشمالية الغربية بقيادة موسى بن نصير، كان المسلمون متحمسين للجهاد في سبيل الله، ولذلك استشار موسى بن نصير الخليفة الوليد بن عبد الملك في فتح الأندلس، فوافق الخليفة على ذلك، فأعد موسى مع واليه على طنجة طارق بن زياد العدة للفتح. ثم سافر طارق إلى الأندلس وعبر المضيق الذي عرف بعد ذلك باسمه مضيق جبل طارق سنة 92 هجرية. صفحة 33. وقد ساعده في الانتصار ودخول الأندلس تلك الروح العالية في الجيش قادة وجندا، وكذلك الاختلاف على الملك عند القوط في الأندلس. يعتبر القوط من أعظم القبائل الجرمانية التي حكمت مناطق أوروبا الغربية والأندلس، وقد تقابل الجيش الإسلامي والجيش القوطي، فانتصر المسلمون بقيادة طارق بن زياد في معركة وادي لكة عام 92 هجرية. ووادي لكة أو الموقع المعركة هنا يقع جنوب غرب الأندلس، وفي هذه المعركة قتل لوذريق ملك القوط، وبعدها دخلت المدن الأندلسية الواحدة تلو الأخرى في حوزة المسلمين. رابعا، الفتوحات في المشرق. إلى أين وصلت الفتوحات في المشرق في عهد الخلفاء الراشدين؟ تفرعت الفتوحات في المشرق إلى محورين أساسيين، هما ألف المحور الشمالي وبلاد ما وراء النهر، وقد سميت هذه البلاد بلاد ما وراء النهر نسبة إلى نهر جيحون، وتسمى حاليا تركستان الغربية. يشمل هذا المحور الأراضي الواقعة بين نهري سيحون وجيحون وجانبيهما، ففي عهد الوليد بن عبد الملك عين الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق، عين قتيبة بن مسلم الباهلي واليا على خراسان سنة 86 هجرية. فعمد قتيبة إلى الفتح المنظم الثابت، واتخذ من مرو عاصمة خراسان قاعدة لانطلاق فتوحاته، وتمكن بهذه الخطة من فتح بخارى وسمرقند وخوارزم وطشقند. صفحة 34. وقد دعا قتيبة السكان إلى الدخول في الإسلام بعد أن عاملهم معاملة حسنة، فأسلم عدد كبير منهم، وبعد ذلك واصل قتيبة فتوحاته حتى وصل إلى كاشغر، وهي من أملاك الصين آنذاك، وحاليا توجد في تركستان الصينية. وكان قتيبة يريد قتال ملك الصين، إلا أنه انتهى إلى الصلح الذي تم بموجبه دفع الجزية للمسلمين. باء المحور الجنوبي الشرقي بلاد السند، مع ملاحظة أن بلاد السند الآن تمثل معظم دولة باكستان حاليا. وجه والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي محمد بن القاسم الثقفي إلى بلاد السند سنة 89 هجرية، في عهد من خلفاء الدولة الأموية، فبدأ من شيراز ففتح الديبل، ثم سار شمالا فاتحا في طريقه عددا من المدن الهامة. ولما بلغ ملك السند داهر مسير محمد إليه جمع جيشا كبيرا، والتقى مع الجيش الإسلامي حيث قتل داهر وانهزم جيشه، فسقطت بذلك راور عاصمة بلاد السند في أيدي المسلمين. ثم تقدمت القوات الإسلامية بقيادة محمد بن القاسم الثقفي حتى حدود كشمير شمالا، وعمل ابن القاسم على نشر الإسلام في تلك البلاد، وعامل أهلها معاملة حسنة مما حببهم في الإسلام. وفي عهد عمر بن عبد العزيز رسخت أقدام المسلمين في المناطق المفتوحة بشكل أوسع، وذلك نتيجة للمكاتبات التي أجراها الخليفة عمر بن عبد العزيز، وللمعاملة الطيبة التي لقيها سكان البلاد من المسلمين. صفحة 35. الأسئلة. السؤال الأول: صل بين كل عبارة في المجموعة ألف وبين ما يناسبها في المجموعة باء. المجموعة ألف تمثل أسماء قادة مسلمين، وأما المجموعة باء فتمثل بلادا تم فتحها. فالمجموعة ألف فيها عقبة بن نافع، موسى بن نصير، طارق بن زياد، قتيبة بن مسلم الباهلي، محمد بن القاسم الثقفي. أما المجموعة باء البلاد التي فتحها هؤلاء القادة: بلاد الأندلس، بلاد السند، بلاد المغرب الأقصى وبلاد ما وراء النهر. السؤال الثاني: اذكر السبب لما يلي. ألف: فشل الحملتين اللتين أرسلهما الخليفتان معاوية وسليمان لفتح القسطنطينية. ب: إقبال سكان بلاد ما وراء النهر على اعتناق الإسلام طواعية وبدون إكراه. جيم: تأسيس عقبة بن نافع لمدينة القيروان. السؤال الثالث: ما أبرز أعمال موسى بن نصير أثناء ولايته على إفريقية؟ السؤال الرابع: ما النتائج المترتبة على ما يلي؟ ألف: إنشاء الصوائف والشواتي. ب: معركة تهودة. جيم: معركة وادي لكة. صفحة 36. السؤال الخامس: صوب ما قبله خط فيما يلي. ألف: جرت المحاولة الثانية لفتح القسطنطينية في عهد يزيد بن معاوية، خط قبل يزيد بن معاوية. ب: قتل عقبة بن نافع في معركة وادي لكة، خط قبل وادي لكة. جيم: بنى طارق بن زياد مدينة تونس قرب قرطاجة، خط قبل طارق بن زياد. السؤال السادس: اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك. ألف: من قائل هذه العبارة وما المناسبة التي قيلت فيها؟ ب: إلى أين وصل قائل هذه العبارة في فتوحاته؟ جيم: ما البحر المقصود في هذه العبارة؟ نشاط: واحد، دلل من القرآن الكريم على وجوب الجهاد في سبيل الله مبينا متى يكون ذلك. اثنان، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سورة آل عمران آية 110. تشير الآية القرآنية إلى مسؤولية تقع على عاتق المسلمين. وضح الآتي: ألف، ما هي هذه المسؤولية؟ ب: ما دورك نحو هذه المسؤولية؟ جيم: ما دورك نحو القائمين على هذه المسؤولية؟ صفحة 37. الفصل الثالث: عوامل ضعف الدولة الأموية ونهايتها. نشاط استهلالي: انظر الشكل رقم 1 ثم أجب. من آخر الخلفاء الأمويين؟ كم كانت مدة الخلافة الأموية؟ تمهيد: عندما اتسعت حدود الدولة الأموية أصبحت في حاجة إلى حكومة قوية وخلفاء أشداء، إلا أنه استلم الحكم في هذه الفترة خلفاء ضعاف انصرفوا عن شؤون الحكم، مما أدى إلى ضعف الدولة وبالتالي إلى سقوطها. صفحة 38. ويمكن إجمال الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة الأموية ومن ثم سقوطها فيما يلي: أولا، انقسام آراء المسلمين في طريقة اختيار الخليفة. ما المبدأ الذي اعتمد عليه الخلفاء الراشدون في اختيار الخليفة؟ هل استمر مبدأ الشورى في العهد الأموي؟ ما النتائج المتوقعة من وجهة نظرك في عدم اتخاذ مبدأ الشورى في العهد الأموي؟ كان المسلمون مختلفين على الشروط الواجب توافرها في الخليفة، وعندما قامت الدولة الأموية على أساس الوراثة عارضها بعض الفرق الإسلامية مثل الخوارج وغيرهم، فدخلت معهم في عدة معارك مما أدى إلى إضعافها. وعلى المعلم هنا أن يوضح موقف الإسلام من الفرق الإسلامية. ثانيا، نظام ولاية العهد. من أول من استحدث نظام الوراثة في الإسلام؟ كانت ولاية العهد سببا في انشقاق البيت الأموي، حيث أدت طريقة الخلفاء في تعيين اثنين يلي أحدهما الآخر إلى صراع بين بني أمية أنفسهم، حيث عهد مروان بن الحكم لابنيه عبد الملك ثم عبد العزيز، وعهد عبد الملك لابنيه الوليد ثم سليمان، مما أدى إلى إثارة الخلافات بين أفراد البيت الأموي. ثالثا، عودة العصبية القبلية. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سورة الحجرات الآية 11. وقال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، سورة الحجرات الآية 11 أيضا. صفحة 39: ندد الإسلام بالعصبية ونهى عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. رواه البخاري برقم 497. ولكنها عادت إلى الظهور في عهد بني أمية. لماذا؟ فبرز الخلاف بين القبائل العربية كما برز بين العرب والموالي. الموالي هم المسلمون من غير العرب، فاشتعلت نار العداوة بين هذه القبائل التي تعتبر سند الدولة وعمادها، فأدى ذلك إلى إضعاف الدولة. مفاهيم: العصبية القبلية هي شدة ارتباط المرء بعصبته أو جماعته، والسعي إلى نصرتها والتعصب لمبادئها. لماذا حرم الإسلام العصبية القبلية؟ هات دليلا من القرآن الكريم يدل على المساواة بين الناس. رابعا: ظهور الدولة العباسية. نشطت الدعوة العباسية في أواخر عهد الدولة الأموية، وظهرت في مكان بعيد عن مركز الخلافة الأموية في خراسان، ثم بدأت في اجتياح أقاليم الدولة الأموية حتى استطاعت في النهاية أن تقضي على آخر خلفائها مروان بن محمد سنة 132 هجرية، وتعلن قيام الدولة العباسية. صفحة 40: الأسئلة. السؤال الأول: املأ الفراغات في العبارات التالية. ألف: لقد ندد الإسلام بفراغ ونهى عنها. باء: مدة حكم الدولة الأموية فراغ سنة. السؤال الثاني: دلل من السنة على النهي عن العصبية القبلية ثم بين أسباب النهي. السؤال الثالث: لماذا عارضت بعض الفرق الإسلامية الخلافة الأموية؟ السؤال الرابع: أجب عما يأتي. ألف: ما العوامل التي أدت إلى إضعاف وسقوط الدولة الأموية؟ باء: من وجهة نظرك ما العامل الأساس الذي كان سببا في سقوط الدولة الأموية؟ نشاط: نلمس في وقتنا الحاضر انتشار ظاهرة العصبية القبلية التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. ألف: ناقش أسباب انتشار هذه الظاهرة. باء: دون مقترحاتك للحد من انتشار هذه الظاهرة.
بقية المادة في الشريط التالي.